الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نحن في دروس الفقه نتعلم أحكام العبادات. في بداية الفقه ندخل إلى فقه العبادات، ونقترب في هذه الليلة إن شاء الله قاب قوسين أو أدنى من الوضوء الذي به تصح الصلاة، التي هي ثاني أركان الإسلام وهي الركن العملي الأول، الصلاة. ففي هذه الليلة بتوفيق من الله تعالى نقترب قاب قوسين أو أدنى من تعليم الوضوء، وسيكون درس ممتع إن شاء الله بعد قرابة درسين، نتعلم الوضوء بعد قرابة درسين. سنعرف درس الليلة بعد أن نحاول استذكار شيء مما مضى. في الطريق وأنا أقود السيارة مررت بقطة ميتة، هذا مشهور معروف، تشاهدون في الشوارع سيارة تمشي بسرعة وتضرب القطة والقطة لا تنتبه فتموت. فقلت لو أن أتينا بهذه القطة وأخذنا هذا الجلد الخارجي ودبغناه، تعرفوا الدبغ، تكلمنا عنه في الدرس الماضي، دبغنا جلد القطة الميتة وجعلناه قربة نحمل فيها الماء عشان نتوضى بعد أسبوعين إن شاء الله، فما رأيكم في هذه الفكرة؟ يصلح هذا أو لا يصلح؟ في هدايا الليلة في عندنا جوائز، والجوائز هذه غالية جدا، أتت من بعد 200 كيلو متر، حملها أخونا أبو يحيى جزاه الله خيرا، يعني كمساهمة منه في فعل الخير، وأنتم تعرفون أنه يأتي للدرس مخصوص من إمارة العين، فجزاه الله خيرا وأسأل الله أن يتقبل منه. حد يريد الجائزة؟ مين يرفع أيضا؟ ما رأيكم في فكرة القطة الميتة؟ أيوة الشيخ، أنا أريدك تجيب مرة كده، سمعنا صوتك أنت متابع جيد معنا، بس نريد نسمع. من يعرف؟ 1 2 لحظة شوية، 4 5 طيب تفضل. يصلح. حد عنده إجابة أخرى؟ يصلح. يصلح 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 يصلح. في جواب آخر؟ طيب لحظة، الفقير إلى الله لحظة. سيعرفوك في المنتدى لما يسمعوا الشريط بعدين. طيب لماذا يصلح؟ ايوه. طيب اخونا مهند تفضل. اخوه. طيب ابو يحيى نعطيك من جائزتك، تفضل يا ابو يحيى، ما هو الجواب؟ نسمع ابو يحيى. لا. طيب انا اسال سؤال اخر، هل انا اخطات ولم اوزع الاوراق المره الماضيه؟ لماذا لم تذاكر الدرس؟ ما هو طبعا لما انا عنفت وقلت اكيد لا يصلح. لا، نريد اللي يقول لا يصلح لماذا. هو لا يصلح، خلاص الان معروف الجواب، مثل جحا لما حمل الكيس وقال اللي يقول لي ماذا في داخل الكيس سأعطيه تفاحة منه، طيب تفاحة لا يصلح، خلاص عرفنا، ولكن لماذا لا يصلح؟ الاخ هنا احسن، تبارك الله، اين كنت من زمان؟ تعال خذ الشريط تفضل، بارك الله فيك وجزاك الله خير. هذا شريط دموع المآذن للدكتور محمد العريفي، جزاك الله خير وإياكم. لا، ما انا هجاوب لسه، هو جاوب واخذ الهدية. ماذا يحصل؟ اصبح انا تلميذ وابلغكم. الم نعتد ان من يجيب اصبح انا تلميذ له وابلغكم؟ الان اقوم بدوري وبعدين نتكلم. لا يصلح فكرة القطة اللي شفتها ميتة وانا اسوق السيارة، لا يصلح اني اتي بجلدها وادبغه واجعلها قربة احمل فيها الماء للوضوء. لماذا؟ لان هذه لا يؤكل لحمها. متى يحل دباغ الميتة ويصبح هذا الجلد طاهر؟ متى؟ اذا كان الحيوان الميت مما يؤكل لحمه. فاذا كان هناك جمل ميت، جمل، فهل يصح ان نأتي ونأخذ جلد الجمل وندبغه ونحوله الى قربة ونحمل فيها الماء؟ يصلح جلد جمل ميت؟ يصلح، ما شاء الله. لماذا لا يصلح؟ لا لا لا. طيب، هناك اشكال عليه، لربما لم تحضروا الدرس الماضي، صح؟ ايوه. يصلح، هو اشكل عليهم انه ميت. نعم، نقول يحل دباغ جلد الميت اذا كان مما تحل زكاته، اللي يحل ذبحه واكله. اذا مات يحل ان يدبغ جلده ويصبح طاهر. هل صعب او سهل؟ طيب، جيد ان احنا ذكرنا بالمعلوم. تعالوا ندخل الى درس الليلة بهذه القصة المشوقة. لما درست الدرس الليلة، الى الان انتوا لسه ما عرفتوا اسم الدرس. لما درست درس الليلة قبل 3 سنوات تقريبا في جامع عمر بن الخطاب، اعترض علي معترض ولسعني لسعة قوية، فتعلمت من هذا الاعتراض اني ابدأ بقصة الليلة. اسمعوا هذه القصة. نتخيل، نفرض، هبوا، افترضوا ان شخصا ما دخل الى هذا المسجد، شعره يعني منكوش، سائر الشعر، ملابسه يعني حسنة الملابس ولكنها غير نظيفة، سيئة جدا، متسخة، سيئة جدا. فقام احد الافاضل، ولنقل مثلا صاحب حكمة كده مثل ابو يحيى حفظه الله، وقال: يا اخي تعال، انا احبك في الله. ابتسم في وجهه وقال: يعني اذا انت يعني اشتريت مشاطة الشعر هذه بنصف درهم، ويعني حرست هكذا في اليمين هكذا في اليسار، سيصبح منظرك جميل. تعال كده اعلمك في اماكن للوضوء تحت في المسجد، في مسجد الملك فيصل في الطابق الاسفل، ننزل الى مكان الوضوء، ها انظر في مرآة، تعال خذ من الماء كده وضع على رأسك، ضع على شعرك، ها ما رأيك؟ جميل. اتى به جميل بعد ان علمه، والناس ينظرون الى ابو يحيى وهو يعلم الرجل، يسرح شعره ويعني يهذب نفسه. فجأة اين العقلاء؟ الناس العقلاء قاموا على ابو يحيى: عيب عليك، لماذا تعلم الرجل؟ هل هذا شيء يستحق التعليم؟ تعلمه يسرح شعره؟ عيب. ما رأيكم؟ اين ذهب العقلاء؟ هل هذا عقل؟ هل الذي تصرفوا به من الحكمة؟ اجيبوا بالله عليكم، ما تريدوا دوائز؟ في دوائز. هل هذا عقل اللي فعلوه؟ هذا عقل؟ معقول هذا الشيء؟ يمكن هذا؟ طبعا لا. انتوا خايفين تجاوبوا؟ ما هي قصة غريبة، بس القصة هذه حصلت معايا. سبحان الله، كنت اعلم الناس امر بسيط من امور الدين، اعلمهم درس الليلة في الطهارة، كيف يتطهر الانسان، كيف يستنجي، هل هذا الشيء يعني صعب؟ سهل. طيب، هل العيب في انا اني اعلمهم الاستنجاء، او العيب في ان الانسان لا يعرف؟ العيب علي؟ العيب على ابو يحيى انه يعلمه يمشط شعره، ولا العيب على من جاء سائر الشعر؟ أين العيب؟ قام إلي رجل وقال الناس طلعوا الفضاء وانت بتعلمنا الاستنجاء. هكذا الإنسان قتل الإنسان وما أكفره. سبحان الله. المقصود في الآية طبعا كفران النعمة وليس الكفر بالله. الإنسان عجيب سبحان الله، تعلمه أحكام الشرع يتعجب ويقول أين أنتم تعلمون الاستنجاء، تتركوا بدون تعليم، يقول الأئمة تركوا التعليم تركونا، لماذا لا يعلمونا؟ طيب نعلمك لا تتعلم، نسكت لا تسكت علينا، ماذا نعمل؟ هكذا. فلأجل هذا قدمنا بهذه المقدمة أننا نعلم شيء أصيل من أصول ديننا وشيء يسير جدا. كنت أريد آتي بابني أحمد معي ولكنه آثر الذهاب للأحمد حتى يعني أريكم أن هذا الولد الصغير يتعلم هذه الأحكام. نعلم أبناءنا أحكام الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة منذ الصغر، فإذا كبر الإنسان وكان لا يعلم فليستر على نفسه وليستتر بستر الله وليحضر درس العلم يتعلم. نحن نريد من وقتك أيها الفاضل أقل من ساعة بدقائق، أقل من ساعة بشوية في الأسبوع، مرة واحدة نعلمك أحكام أحكام العبادات وأمور دينك، وأنت انظر إلى من يداوم معنا في الدرس كيف يترقون وكيف يصل مستواهم العلمي في خلال فترة وجيزة. تعال يا من حضرت درس الليلة، تعال إذا إلى هذا المسجد بعد شهر أو شهرين وانظر إلى المستوى العلمي، فتجد أناس لم تكن تعرف عن الفقه شيء أصبحت تفهم ما معنى فقه، أصبحت تفهم شيء من أحكام الطهارة، شيء من أحكام الدين. الدرس ميسر واسمه الفقه الميسر، ودرس الليلة عن ماذا؟ الاستنجاء. طيب الألف والسين والتاء اللي بدأنا بهم الكلمة، ما احنا نريد نفهم عنوان الدرس عشان ندخل في الدرس. ألف وسين وتاء، ما هذا؟ الألف والسين والتاء في لغة العرب ما معناها أيها العرب؟ لما تقول استئكال، استدراب، استسقاء، سمعنا عن صلاة الاستسقاء، الألف والسين والتاء في لغة العرب ما معناها؟ ماذا يراد بها؟ طلب، طلب الفعل. أحسنتم بارك الله فيك. لا تخافوا، اللي بيجيب إجابة جيدة بنكافئه، واللي ما بيجيب ما بنعاقبه. طيب الألف والسين والتاء للطلب، استنجاء، نجاء. طيب نجاء هذه ايش؟ ما معناها؟ من النجو، من النجو يعني القطع، طلب القطع. معقولة الاستنجاء في لغة العرب يعني طلب القطع؟ قطع ماذا؟ تعالوا نشوف المعنى في الشريعة سيتضح أكثر. الاستنجاء هو إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر أو نحوه، أو نحوه. إزالة، إزالة وزوال، تذكروا زوال الخبث. طيب إزالة خارج من سبيل، السبيل اللي هو المخرج الطبيعي للإنسان، فتحة البول أو فتحة الغائط. إذا ما خرج من مجرى البول أو من فتحة الغائط نزيله إزالة خارج من سبيل. أزيل بماذا؟ بماء أو حجر أو نحوه. أصبح سهل الآن. أزيل الخارج من البول أو البراز أعزكم الله بماء أو بحجر أو بنحو الحجر. نحو مثل ماذا؟ مثل ورق الكلينكس مثلا، مثلا نحو الحجر، وسنعرف ما هي الشروط في درس الأسبوع القادم في اللي هو تكملة هذا الدرس، ما هي الشروط التي أزيل بها بنحو الحجر، الاستجمار يسمى الاستجمار، ما هي الشروط في الحجر الذي أزيل به ما يخرج من بول أو غائط، ما هي الشروط، سنعرفها في الأسبوع القادم إن شاء الله. بس نحن نعرف الآن عنوان الدرس، ما هو العنوان؟ الاستنجاء، الألف والسين والتاء للطلب، طلب ماذا؟ طلب النجو، النجو يعني القطع، طلب النجو يعني القطع. طيب ما معنى هذا في الشرع؟ إزالة خارج من سبيل. شوف اللي يحفظ مع أصابع يحفظ، واللي يحفظ من الصوت يحفظ، بعدين هسأل. طيب إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر أو نحو، هل صعب؟ إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر أو نحو، هذا هو معنى الاستنجاء. في حد لسه ما يعرف معنى الاستنجاء؟ طيب ما هو الاستنجاء في اللغة؟ الألف والسين والتاء للطلب، والنجو يعني القطع. طيب وفي الشرع اللي يعرف يرفع يده، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية طيب نأخذ من أكثر يعني قبل الأستاذ أيضا. ممتاز، ما اسمك؟ ها شادي، ما شاء الله تشدو مع كتاب الله. هذا شريط سورة النحل والإسراء والكهف، تفضل. طيب وإياكم، وهنا أيضا. طيب اللي بجوار الأستاذ ناصر، أيوة تفضل. ما اسمك؟ إسماعيل، تحضر معنا باستمرار صح؟ تكرر وجهك معي، واليوم إن شاء الله سأحفظ اسمك إسماعيل، اتفضل. أو نحوي. طيب هذه جنة الدنيا للشيخ محمد المنجد، بارك الله فيك. إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر أو نحو، أصبحت تلميذ الأستاذين المرة هذه. طيب إذا فتحت هذا الموضوع الاستنجاء في كتب الفقه، فستجد أن الفقهاء يشرقوا ويغربوا، مع أن التشريق والتغريب سيأتي معنا في الدرس الليلة إن شاء الله، ولكنني جمعت كلام الفقهاء بطريقة يعني نوعا ما مرتبة، أو طريقة عصرية نوعا ما قدر المستطاع. بذلت وسعي في تيسير المادة العلمية في نقاط، واحد اثنين ثلاثة، ودرس الليلة يغلب عليه طابع الآداب، لكن لا ننسى هو درس فقه، يعني هو تعليم أحكام، فهو درس فقهي وفي نفس الوقت يخلقك ويؤدبك بآداب الإسلام. سنمشي في نقاط. النقطة الأولى، أنا أريد أن أقضي حاجتي. سبحان الله، قضاء الحاجة اللي يستخف به بعض الناس ويظن ان هذا شيء هين، وبعضهم راح القمر ويقول لك انت لسه في قضاء الحاجة، وركبوا الصاروخ ولا ادري يركب الصاروخ ولا يحتاج لقضاء حاجة او ماذا يعني. هذه نعمة كبرى من نعم الله عز وجل. جلس احد الامراء الى احد الصلحاء، وكان هذا الصالح يريد ان يعظ الامير، فقال له ايها الامير، طبعا كان في يوم حار وجاءوا بالماء بارد، وامير عنده المياه الباردة، فقال ايها الامير توقف للحظة. توقف الامير، قال لو هذا الماء البارد منع عنك في هذا اليوم الحار، ممنوع لا يوجد، بكم تشتريه؟ قال بنصف ملك. شوف نصف الملك مقابل كوب ماء. ما هو العطش الإنسان ممكن يصبر على الطعام، لكن كيف يصبر على الماء في الحر؟ أيها الأمير، لو شربت هذا الماء فاحتبس داخلك، فبكم تدفع ليخرج الماء؟ قال أدفع النصف الباقي. قال أيها الأمير، ملك لا يساوي بولة حقيرة هي الدنيا، دنيا حقيرة. فهذه نعمة كبيرة من نعم الله ان الانسان بصحة وعافية. وكم من اصحاب الامراض اللي يدخلوا لقضاء الحاجة فيتألموا حصوة في الكلى، 2 ملي، 2 ملي، 2 ملي تجعله يحجز في الطائرة ويسافر الى شرق الارض ويفحص جسده، لا نستطيع اجراء العملية، فيعود الى بلده ثم يسافر الى غرب الارض حصوة واحدة. سبحان الله، فكم لله من نعم نحن عنها غافلون. فاذا اردت قضاء الحاجة فالسنة انك تذهب بعيدا، تذهب بعيدا في فضاء ونحوه. طيب فضاء معروف، المكان الفاضي الخالي ونحوه، الحمام الموجود الآن في البيت، فالفقه يعيش معك إلى هذا القرن وسيعيش إلى القرون الأخرى باقيا ما بقيت السماوات والأرض. فإذا كنت في صحراء وأردت أن تقضي حاجتك فمن السنة أن تذهب بعيدا. طيب انا الان في البيت في العمار في العمران، اذهب الى الحمام. يعني انا لما اروح الحمام اطبق سنة؟ سنة لها اجر حسنات. وكمان هنقول لك بعد شوية تغلق عليك الباب عشان حسنات اكثر. سبحان الله، شفتم حياة المسلم؟ حسنات وحسنات بنية، بس نريد نية في القلب انك تنوي اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في ذهابك بعيدا عن اعين الناس. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وحديثه في الصحيحين البخاري ومسلم، اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه قال المغيرة: فانطلق حتى توارى عني. توارى، اختفى بعد عن انظر الى النبي الحيي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، بعد عن اعين المغيرة حتى يقضي حاجته. سنة وادب من اداب الاسلام، فيسن ان تذهب بعيدا عن اعين الناس، سواء في صحراء فتبتعد عن اعين الناس، او في عمران فتدخل الى الحمام وتغلق عليك كما سيأتي في النقطة الثانية إن شاء الله. يقول المغيرة: فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم. فهذا من السنة، أول سنة تعلمناها في درس الليلة الاستنجاء، أن يذهب بعيدا. السنة أن يذهب بعيدا حتى يتوارى عن أعين الناس، إما في الفضاء أو أعزكم الله في الحمامات الموجودة في بيوت الناس في هذا الزمن. ومن السنة أيضا رقم 2 أن يستتر. يعني رحت الحمام لا تخلي الباب مفتوح، رحت بعيد خلي شيء يسترك، إذا كان في شجرة في هذه الصحراء، في جبل تنزل خلفه، في باب للحمام اغلق الباب. فالسنة ان يستتر بكله. معقول السنة اني استتر بكله؟ يعني الا اخفي مكان قضاء الحاجة ويبقى رأسي كده وجسدي؟ طيب ما رأسي ليس بعورة، سنعرف. ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن ابيه: في حديث القبرين اللذين يعذبان وما يعذبان في كبير. بلى إنه كبير. ما هو؟ أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، كان لا يستتر لما يمشي لقضاء الحاجة لا يستتر، فيترك نفسه مكشوف أمام أعين الناس فعذب لأجل هذا. فالاستتار لأجل قضاء الحاجة، تستر نفسك وأنت تقضي حاجتك، سنة. وأما ستر العورة فواجب. إذا الاستتار سنة وستر العورة واجب لعموم الأدلة في الشريعة على وجوب ستر العورة. رقم ثلاثة، إذا أخذنا حكمين، أن يذهب بعيدا وأن يستتر. رقم ثلاثة، أن يختار موضع رخو ينزل عليه البول. طيب هذا في الصحراء واضح، لو أنت جئت إلى جبل صخر فأصبحت يعني تقضي حاجتك، هذا الذي يخرج منك يصبح له رشاش فتأتي عليك النجاسة ترتد عليك. فلذلك لا تختار موضع صلب من أجل أن لا يصل الرشاش إليك فتتنجس. أنت تريد أن تتجنب النجاسة، كيف يكون ذلك؟ باختيار موضع رخو. هناك حديث ضعيف في اختيار الموضع الرخو، فنحن نعرض عنه صفحا ونأخذ المعنى اللي هو صحيح معقول بالعقل وبالفقه، أنك تبتعد عن سبب النجاسة، هذا مطلوب شرعا. كيف تبتعد وقت قضاء الحاجة؟ باختيار مكان لين، يختار موضع رخو. طيب اختار موضع رخو. طيب الآن في الحمامات صلب، ولكن هذا الصلب بعيد عنك بمقدار يجعل رشاش البول لا يرتد إليك فلا تتنجس. فبهذا طبقت السنة وطبقت أو بهذا يعني ابتعدت عن المحظور. المحظور ماذا؟ أن ترتد النجاسة إليك فتتنجس. والمواضع أنواع، بعضها يكون صلب وبعضها رخو، والموضع الصلب ممكن يكون نجس وممكن يكون طاهر، والموضع اللين أيضا ممكن نجس وممكن طاهر. ولذلك قال بعضهم للطاهر اجلسي وامنع برخو النجس، والنجس الصلب اجتربي واجلس وقم إن تعكفي. ما معنى هذا؟ قال إذا كان المكان صلب وهو طاهر فاجلس لقضاء حاجتك لا حرج، تريد تقضي الحاجة والمكان صلب وطاهر اجلس. للطاهر الصلب اجلسي، للطاهر الصلب اجلسي وامنع برخو النجس. اذا كان مكان رخو ونحن طلبناك بمكان رخو لكنه نجس، اذا قضيت حاجتك سيأتيك من هذا الطاهر نجاسة فتمتنع عنه، لا تقضي حاجتك في مكان لين لكنه نجس. للصلب جلسي، للطاهر الصلب جلسي وامنع برخو النجس، والنجس الصلب اجتنب، والنجس الصلب اجتنب. مكان نجس وصلب، الصلب ألا يرتد منه فتتنجس، فعندئذ تجتنب هذا المكان واجلس وقم إن تعكفي. الحالة الرابعة، يستوي الجلوس والقيام. هل ممكن أبول قائم؟ عفوا، هذه النقطة سنتناولها فيما بعد، أرجوكم أن لا نبدأ بها في درس الليلة، ستأتي في درس الأسبوع القادم هل ممكن أو لا، وإذا كان ممكن فما هي الشروط، ولا كده مفتوح، سنعرف هذا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. إذن أول نقطة ما هي؟ أن يبعد في فضاء ونحو. الثانية أن يستتر. الثالثة يختار موضع رخو، مكان رخو. الرابعة يكره، مكروه البول في شق، شق جبل، يعني شوف مثلا جبل في شق بين صخرتين وفي شق، يكره البول في شق ونحوه، لحديث قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. جحر معروف، الجحر مكروه أن تبول فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهي كراهة عن البول في جحر. قيل لقتادة: فما بال الجحر يا قتادة رضي الله عنه؟ يا قتادة يا صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا الجحر لا؟ قال قتادة: يقال إنها مساكن الجن، الجن يسكنون في مثل هذا. اللي قالوا قتادة هذا يسميه العلماء العلة، العلة يعني السبب. ونحن قبل أن نعرف العلة، إذا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء ماذا نقول؟ سمعا وطاعة. وقالوا سمعنا وأطعنا. فإذا ظهرت لنا العلة كان هذا نور على نور. طيب، فإذا كان قتادة رضي الله عنه يقول يقال إنها مساكن الجن، أليست هذه بعلة؟ سبب. ابتعد عن البول في الجحر في الشق اللي في الجبل مخافة أن يكون تؤذي جني، والجن إذا آذيتهم إذا آذيتهم يؤذوك. ولذلك سعد سيد الأنصار، سيد الخزرج، سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه راح الشام راح الشام. أنا أضحك لأنها بلد أخونا، يعني لا ليس هناك شيء، حتى لا يظن أحد أن هناك شيء، كلها بلاد الله وكلها بلاد المسلمين وأرض الله، حيثما يذكر اسم الله فهي يعني أرض المسلمين. راح الشام ووجد شق هناك فبال فيه سعد بن عبادة رضي الله عنه. لربما لم يصل الحديث، لربما، لأن الصحابة لا يجترئون على النص النبوي، ربما لم يكن يعرف هذا الحديث. فراح، لما راح الشام كان فيه شق وبال فيه، فإذ به يسقط ميتا، سقط ميتا رضي الله عنه. ثم سمعوا صوت هاتف يهتف، وهذه قصة ثابتة موجودة رواها يعني بعض أهل العلم، واستدل بها علماؤنا رحم الله من مات منهم، أنه لما سقط سعد بن عبادة رضي الله عنه ميت بعد ما بال في الجحر، سقط ميت، فسمعوا هاتف يهتف من الجن يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، أصابوا قلبه، رموه بسهمين فأصابوا قلبه لأنه اعتدى على الجن في هذا، فبال عليهم فقام الجن وقتلوه بالسهمين، رميناه بسهمين فأصبنا ولم نخطئ فؤاده، فؤاده يعني قلبه. فهذا سبب. في سبب آخر بالعقل، حد يعرف لماذا لا نبول في شق في جحر؟ أحسن، هذا شيء واضح جدا، ممكن يكون أفعى ثعبان، حية ثعبان أفعى، أو يكون مثلا عقرب، شيء مؤذي مختبئ داخل الجحر فتأتي فتبول فيخرج عليك، فهذا سبب واضح ومعقول. على كل، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى نهي كراهة أن يبال في الشق أو في الجحر. نأتي إلى الحكم الخامس، يحرم. الحكم الرابع يكره، الخامس يحرم: البول في طريق وظل نافع وتحت شجرة، شجرة مثمرة. احفظوا الثلاثة: طريق، تأتي إلى الطريق اللي على باب جامع الملك فيصل مثلا فتبول في الطريق، حرام. نعم، سيأتي الحكم اللي بعده. هذا الولد شاطر جدا، في أي صف أنت؟ خامس ما شاء الله. ما اسمك؟ احمد، ما شاء الله، الله يبارك فيك يا احمد، عندي ابني اسمه احمد سياتي ليتعرف عليك في الاسبوع القادم. تفضل يا شيخ، تفضل، بارك الله فيك. هذا الولد ما شاء الله ذكي، اسال الله ان يحفظه ويقوله ما شاء الله. هو اتى لنا بالحكم الفقهي الذي سياتي بعد هذا، سبحان الله. طيب، اذا يحرم البول في طريق في ظل نافع تحت شجره، الطريق عرفنا في الشارع، والظل النافع يعني شجرة مظلة مثلا ما فيها ثمر لكن فيها ظل، او الان مثل الشبرة او يعني اي شيء يستظل به لانك تؤذي الناس وتمنعهم من الانتفاع. فيأتي الحديث، انا لا اقول حكم فقهي بدون دليل شرعي، ولكن اشرح الحكم ثم آتي بالدليل. يحرم البول في طريق وظل النافع وتحت شجرة مثمرة، شجرة عليها ثمار تبول، يعني قبحك الله يا من تفعل هذا، فتسقط الثمرة، تسقط الثمرة في هذا في هذه النجاسة، فتمنع على الناس الاستفادة. طيب، ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللحانين. قالوا: وما اللحانان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. في سنن أبي داود: اتقوا الملاعين الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. إذا هذه الثلاثة اللي ذكرناها، في طريق الناس، في ظل النافع، تحت شجرة عليها ثمار. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وحذر منه، ومن فعل فهو مرتكب لمكروه، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ كلكم غلط. مين قال حرام؟ مين قال حرام؟ انت؟ طيب تفضل. اخذت شريط ولا لا؟ اخذت؟ طيب استاذ مهند الفقير يا الله. كلنا فقراء الى الله، بارك الله فيك. انا قلت حرام، الحكم الرابع هو اللي مكروه، الحكم الخامس حرام. يحرم البول في طريق في الطريق في ظل النافع تحت شجرة مثمرة. هذا الحكم رقم كم؟ ايوه، انا غششتكم. انا عارف انها تجيب ان شاء الله. طيب، الحكم السادس، وأوشك الدرس الليلة على الانتهاء، يعني باب الاستنجاء سينتهي إن شاء الله في الأسبوع القادم، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الحكم السادس ما قاله أحمد ابننا الحبيب: ألم نقل يحرم البول في هذه الثلاثة؟ الحكم السادس: وفي المسجد أيضا يحرم. معقول؟ هذا معروف، هذا واحد يبول في مسجد يصلح هذا؟ لا. ما حكمه هذا الذي يبول في مسجد؟ ما حكمه؟ مستحب ولا مكروه ولا ماذا؟ حرام. شفتم الفقهاء كيف يخرجون الاحكام الشرعية؟ طيب، فقهاء ما شاء الله. طيب، نعم، والماء الجاري. طيب، خير ان شاء الله. طيب، لو ذكرتوني بعد الدرس ساعلق ان شاء الله حتى لا نخرج على طيب. المسجد، ما الدليل عليه؟ نحن عندنا حكم بدون دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي الذي بان في المسجد: الا المساجد لا تصلح لشيء من القدر ومن القدر والاذى. والحديث في الصحيح رواه البخاري ومسلم: المساجد لا تصلح لمثل هذا. الحديث في الصحيحين. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا يفيد التحريم، فيحرم البول في مسجد. نأتي إلى مسألة لربما ينتهي الدرس عندها، لربما سأحاول أن أبسطها يعني أو أيسرها. فإذا انتهت ولله الحمد ومرت بالسلام فالحمد لله. مسألة استقبال القبلة بالبول والغائط، هل يمكن أن أستقبل القبلة؟ طيب هل يمكن أن أستدبرها؟ طيب هل هناك فرق بين الاستقبال والاستدبار في العمران أو في البيوت أيضا؟ فكل هذه أحكام سنتعرف عليها إن شاء الله تعالى. عندنا حديث أبي أيوب رضي الله عنه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. طيب لا تستقبلوا معروف، لا تستدبروها معروف، لا الاستقبال ولا الاستدبار. طيب شرقوا أو غربوا، اتجهوا للشرق أو للغرب، أين هذا الحديث؟ أين قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين قاله؟ أين قال؟ في أي بلد؟ في المدينة؟ طب يمكن في مكة يا أبو أحمد؟ الأحكام الفقهية في الغالب في الغالب في المدينة، منها في مكة وخاصة بعد الفتح وفي حجة الوداع في أحكام فقهية، ولكن غالب الأحكام الفقهية في المدينة. في مكة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أخرجوا خرج إلى المدينة لما آمنوا بدأ يعلمهم أحكام الدين. طيب شرقوا أو غربوا في المدينة، لو واحد اتجه إلى الشرق في المدينة أين يتجه؟ إلى الخليج، إلينا، يكون وجهه إلينا في المدينة، ويتجه إلى الشرق فيتجه إلينا هنا في الإمارات يعني. طيب ولو غرب لاتجه إلى السودان، البحر الأحمر السودان، شرقوا أو غربوا. طيب لكن لو أن سوداني في السودان شرق، شرق أين يتجه؟ المنتدى لا علاقة له بدرس الليلة. طيب ها، ويمكن يتجه إلى مكة، أليست هذه مشكلة؟ شرقوا أو غربوا. إذا المقصود في اتجاه القبلة. طيب العملية عملية الانحراف، المقصود للانحراف عن عن القبلة. نعم. طيب اسمعوا هذا الحديث الآخر. هو طبعا أبو أيوب رضي الله عنه لما قدم الشام، وإحنا قاعدين نروح الشام والسودان ونتجول في الدول العربية، تفاكر طيران ببلاش الليلة. لما أبو أيوب رضي الله عنه راحوا الشام قال فوجدنا مراحيض قد بنيت في اتجاه القبلة. قال أبو أيوب طب المراحيض كده خلاص هو مجبر في اتجاه القبلة، قال فننحرف عنها ونستغفر الله. ننحرف عنها طبيعي صح، مقصود يمين أو يسار مثل ما قال أبو يحيى. طب نستغفر الله لماذا؟ ممكن نستغفر الله اللي بنوها في اتجاه القبلة صح؟ اللي بنوها في اتجاه القبلة نستغفر الله له، وممكن نستغفر الله أن يوجد مرحاض فكأنه ليس بكاف الانحراف بل هو يستغفر الله أيضا من جلوسه بهذا الوضع. هذا احتمال. اسمعوا إلى الحديث الذي رواه ابن عمر، عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، أخته حفصة، حفصة أخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر بن الخطاب، حفصة أم المؤمنين رضي الله عنه. فابن عمر بينما كان يصعد فوق سطح البيت وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام. طيب استقبل الشام يعني ماذا؟ يعني استدبر الكعبة. طيب طيب لماذا لا تستدبروا لا تستقبلوا الكعبة ولا تستدبروها؟ أحسن، ممكن في حائط. الحديث نص قال مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، فلما نص الحديث على أن هناك استدبار للكعبة هناك بدأ العلماء يفكروا كيف حل هذه المشكلة. فالإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله ومعه يعني ابن حزم الظاهري وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله الجميع قالوا الاستقبال والاستدبار للكعبة ممنوع نهائيا أبدا، سواء في بنيان أو في حائط أو ليس هناك حائط ممنوع. طيب ماذا تفعلوا لما ابن عمر شاف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل؟ قالوا ممكن هذا قبل ما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن هم قالوا هكذا يعني. طيب نحن نقول لهم أين الدليل على أن هذا قبل؟ لا يوجد. قالوا وممكن خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أين الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد. فهذا قول فقهي أن الاستقبال والاستدبار في بناء أو في غير بناء ممنوع، مذهب من؟ أبو حنيفة عليه رحمة الله والظاهري وغيره. هناك من العلماء قالوا يعني طيب في أقوال أخرى ضعيفة أنا أتركها وأتي الأقوال القوية، قالوا يجوز أن نستدبر القبلة نستقبلها، يجوز أن نستدبر القبلة ولا نستقبلها في البنيان، يعني هو حرام في غير البنيان لكن جائز في غير البنيان. من قال بهذا القول معنا في درس الليلة؟ أبو يحيى قال، وهذا طبعا قول عند يعني المالكية والشافعية والحنابلة. هذا معقول، النبي صلى الله عليه وسلم يبول أين؟ ابن عمر أين صعد؟ في بيت حفة. فإذا كان البيت له جدار ومن استدبر الكعبة هنا هو في الحقيقة لم يستدبرها لأنه استدبرها بحاجز بحائل فحال. طيب يأتي واحد ويقول طيب لماذا لم تجيزوا الاستقبال من وراء الجدار لما الاستدبار جائز، لماذا لم تجيزوا؟ فالجواب أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ثبت؟ ثبت أنه نهى عن الاستقبال والاستدبار، خلاص سمعنا وأطعنا، ممنوع الاستقبال ممنوع الاستدبار. ثبت أنه استدبر في بنيان فيجوز الاستدبار في بنيان. هذا ما يترجح والله أعلم من أقوال الفقهاء، وهذا الذي رجحه شيخنا العثيمين، وهذا التلميذ الذي يتكلم تبع للشيخ في هذا بالدليل الذي قلته أنا. ما هو الدليل؟ أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق بيت حفص بن عمر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، فهذه الحالة تجوز. وعلى كل لو استطاع الإنسان يتجنب الاستقبال والاستدبار في البنيان أيضا يكون أفضل، يخرج من الإشكال. لكن إذا سكنت في بناية وكان هو مصنوع هكذا الاستدبار في بناء فإن شاء الله لا حرج، الاستقبال في بناء لا، الاستقبال والاستدبار في الفضاء لا. لماذا؟ لحديث أبي أيوب رضي الله عنه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقبال والاستدبار. فهذا يعني من الأحكام. هذا رقم 7، وبقي معي دقائق للحكم الذي بعده والحمد لله مر هذا بالسلام. الحكم الثامن وهو سهل جدا، أدب من أدب الآن يعرضون على الفضائيات، يجيبون كرتون ولد صغير واقف يفتح أمامه باب ويقول عند دخول الخلاء ماذا تقول؟ فهذا الذي سنقول الآن. فإذا وجدتوه صعب نأتي بالصغار عشان يعرضوا أمامكم. يسن عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. عند الدخول يعني قبل الدخول، لا نذكر اسم الله داخل الحمام. يسن عند دخول الحمام أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيس يعني الحمام أن يقولوا بسم الله. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وهو صحيح، رواه الترمذي وابن ماجه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الذي يسترك ويحجب عورتك عن الجن أن تقول ماذا قبل الدخول؟ بسم الله. طيب والدعاء الآخر أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ثبت في حديث آخر في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وعلمنا إذا أردنا أن نستر عوراتنا عن أعين الجن أن نقول بسم الله، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نسيت الدعاء هذا وما قلت، كم علي من ذنوب؟ ها كم؟ ها مخالف للسنة. إذن ليس هناك ذنب لأن قلنا يسن. نحن نتعلم فقه، فقه يعني نعرف حكم الشيء، ما حكمه سنة، ما حكم الدعاء قبل دخول الحمام سنة. طب ما هو الدعاء؟ ما هو الدعاء؟ لا احنا نريد حد ياخذ هدية. يلا لحظة شوية نشوف لكم هدية حلوة. يلا لحظة ابو احمد، لحظة ما شاء الله في أشرطة قرآن كثير. من يريد شريط قرآن؟ سورة النحل والإسراء والكهف. طيب وره تفضل. بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، تفضل. سورة النحل والإسراء والكهف. طيب فهذا هو الدعاء عند دخول الحمام، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وكذلك يقدم رجله اليسرى عند الدخول ورجله اليمنى عند الخروج، عكس المسجد ولبس النعال، عكس المسجد ولبس النعال. فهذا الحكم رقم كم؟ تاسع. طيب ما حكم هذا أن يقدم رجله اليسرى؟ يعني لو قدم اليمين بالخطأ يعني خالف السنة، إذن ليس بحرام ولكن مخالف السنة. إذا الحكم أنه سنة، السنة الدخول بالرجل اليسرى والخروج باليمنى. دخلنا الحمام ويمنع علينا أشياء ونحن داخلين أيضا، وماذا يحصل داخل الحمام في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. قدمنا في هذه الليلة يعني تعريف الاستنجاء من النجو يعني القطع، إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر أو نحو، ومرينا على تسع أحكام باختصار: السنة البعد في الفضاء، الاستتار بالكلية وستر العورة أيضا، اختيار موضع رخو يقضي فيه حاجته، يكره البول في شك ونحوه، يحرم البول في طريق وظل نافع وتحت شجرة. يلا يا أحمد، والحكم السادس ما هو؟ تكلمنا على الطريق اللي انت قلته. الحكم السادس يحرم البول. اين تجلس الان؟ في مسجد. طيب الحكم السابع يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، واما في البنيان فيحرم الاستقبال، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استدبر الكعبة. الحكم الثامن السنة عند دخول الخلاء بسم الله، قوله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. التاسع والأخير ما هو؟ الدخول باليسرى والخروج باليمنى. هذا الحكم التاسع. الأسبوع القادم إن شاء الله سأتي لكم بالورقة فيها كل الأحكام وفيها الدرس القادم، يعني باب الاستنجاء كامل ستأخذونه مختصر في الأسبوع القادم إن شاء الله مكتوب. ومن أراد الاستماع للشريط الصوتي على موقع الفقه على الإنترنت سيكون موجود إن شاء الله تعالى. اللهم إنا ندعوك وأنت أحق من دعي، ونرجوك وأنت أحق من رجي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. اللهم إنا نسألك أن تكتبنا في عبادك التائبين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما، وبعد الموت جنة ونعيما، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لكل من حضر هذا الدرس، اللهم اغفر لكل من سمع هذا الدرس، اللهم مغفرة لا تبقي ولا تذر من ذنب إلا وغفرت. اللهم برحمة منك وبمن وكرم تب علينا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم نسألك إن كان فينا عبد واحد صالح أن تغفر لنا جميعا بسببه. اللهم اغفر لنا جميعا مغفرة عامة. اللهم اجعلنا من القوم الذين هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللهم اجعلنا من القوم الذين هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إلهنا ومولانا وسيدنا، إلهنا ومولانا وسيدنا، ببيتك جلسنا وعقب أداء فريضة من فرائضك، وفي بيت من بيوتك نستمع إلى قال الله وقال الرسول، نتعلم أحكام الشريعة. رفعنا أكف الضراعة إليك، رفعنا أكف الضراعة إليك. اللهم فلا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين ولا من عطاياك محرومين. إلهنا هذه الأيدي قد مدت إليك، حاشاك حاشاك أن تردها خائبة، حاشاك حاشاك أن تردها خائبة. يا رب حاجاتنا في صدورنا أنت أعلم بها منا، حاجاتنا في صدورنا أنت أعلم بها منا. اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا، اللهم اقض لنا حاجاتنا. اللهم كف عنا شر الأشرار وكيد الفجار، واحفظنا بحفظك يا عزيز يا قهار، واحفظنا بحفظك يا عزيز يا قهار، واحفظنا بحفظك يا عزيز يا قهار. اللهم ادفع عن المستضعفين من المسلمين في كل مكان، عليك بأعداء الدين ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إن لنا إخوانا في الدين والعقيدة يعتصر قلبنا ألما لهم رغم بعد المسافات، يعتصر قلبنا ألما لهم لما فعله اليهود المجرمون. اللهم صب عليه على اليهود سوط عذاب، اللهم صب على اليهود رجزك وعذابك إلى الحق. اللهم أنزل عليهم نقمتك، اللهم أنزل عليهم نقمتك، اللهم اشدد عليهم وطأتك، اللهم امنع عنهم عافيتك. اللهم وارزق المسلمين القوة كي ينتصروا على أعدائك اليهود. أعطنا يا ربي من القوة ما يرغم أنوف اليهود، أعطنا من القوة ما يرغم أنوف اليهود. يا رب فرج هم المسلمين في كل مكان، فرج هم المسلمين في كل مكان، فرج هم المسلمين في كل مكان. اللهم في هذه الليلة وفي هذه الساعة لا تدع مكروبا من المسلمين إلا فرجت كربه، لا تدع مكروبا من المسلمين إلا فرجت كربه، لا تدع مكروبا من المسلمين إلا فرجت كربه. أنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، اللهم فارحمنا جميعا رحمة عامة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.